إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح الموطأ للإمام مالك الأصبحي رحمه الله إلى كتاب الأقضية. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه.
بعد أن انتهى المصنف من الأحكام المتعلقة بالبيوع، وهي من الأحكام، طبعا البيوع تشمل إلى الشفعة، تشمل إلى أحكام الشفعة، أقول بعد أن البيوع وما يتعلق بها من معاملات كالإجارة والشفعة في الأخير والمساقاة وما أخذناه والقراض وغيرها، وكانت هذه الأحكام محلا لوقوع الخصومات والمنازعات، ناسب أن يعقب ذلك بكتاب الأقضية، أي الكتاب الذي يبين فيه ما يتعلق بأحكام القضاء، ما يتعلق بأحكام القضاء. والقضاء في اللغة بمعنى الحكم، وتمام الشيء بمعنى الحكم وتمام الشيء. وفي الشرع القضاء يطلق بمعنى الإلزام بحكم الله سبحانه وتعالى في فصل النزاعات وقطع الخصومات، في فصل النزاعات وقطع الخصومات. فهو يختلف عن الفتوى في أنه ملزم، يختلف عن الفتوى في أنه ملزم، لأن القاضي يملك من جهة ولي الأمر سلطة الإلزام والتنفيذ، سلطة الإلزام والتنفيذ، بخلاف المفتي. المفتي تسأله عن حكم المسألة يبين لك الحكم فقط، لا يملك ما لدى القضاء من سلطة، لا يملك ما لدى القاضي من سلطة، يسموها السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية. وفي الأصل القاضي هو الحاكم، ولي الأمر، ولكن جرت العادة أن ولي الأمر ينيب من يقوم عنه بهذا الباب من فصل النزاعات وقطع الخصومات بين الناس بإقامة حكم الله سبحانه وتعالى. فالأصل في القضاء معنى إقامة حكم الله سبحانه وتعالى. وخص باب المنازعات والخصومات بالذكر لأنه أهم ما يحتاج فيه وما يرجع فيه إلى القضاء، ما يرجع فيه إلى القضاء، باب فصل الخصومات وقطع النزاعات. وإلا فإن القضاء يدخل فيه أمور أخرى كإقامة العقود وتثبيتها كعقود الأنكحة وعقود البيع وعقود الشراء، وكباب الحسبة في الأمر معروف النهي عن المنكر فإن هذا داخل، وكباب الأوقاف وما يتعلق بها فإن هذا كله داخل من ضمن أعمال القضاء. لكن خص باب النزاعات والخصومات في تعريف القضاء من باب ذكر أهم ما يحصل ويرجع فيه إلى القضاء، ما يحصل ويرجع فيه إلى القضاء. والله عز وجل مدام القضاء هو الحكم، والله عز وجل في القرآن الكريم ذكر الرجوع إلى حكم الله وإلى تحكيم الله سبحانه وتعالى. فلما ذكر سيدنا داود ماذا قال سبحانه وتعالى لسيدنا داود؟ قال إن جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فتضل عن سبيل الله. فإقامة حكم الله هذا هو معنى القضاء. والله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا تثبيت معنى القضاء والحكم في القرآن الكريم. أما في السنة النبوية فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم، يعني إذا قضى القاضي، وأصل تسمية القاضي أنه حاكم شرعي، أصل تسمية القاضي أنه حاكم شرعي، يقول إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. وكانوا يسمون القضاة في البلاد حكاما. في ترجمة مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون وكان حاكم حران، هو حاكم بمعنى ولاية سياسية، هو حاكم بمعنى ولاية القضاء والمظالم، ولاية دينية، الولاية الدينية بالقيام بحكم القضاء والمظالم. فكان حاكم حران أي أنه قاضيها، أي أنه قاضيها. ويجوز لمن يوليه الإمام ولاية عامة في القضاء أن يولي غيره بأجزاء من هذه الولاية، فيجعل هناك ولاية مثلا للعقود والأنكحة، ويجعل هناك ولاية مثلا لما يتعلق بالخصومات، ويجعل هناك ولاية لما يتعلق بقضية الأمر المعروف النهي عن المنكر. هذه كلها أمور ترجع في الأصل إلى عمل الحاكم الشرعي أو القاضي الذي يتولى إقامة أحكام الله بين الناس، وخاصة فيما يقع بينهم من منازعات وخصومات. والناس يحتاجون إلى ذلك، يحتاجون إلى وجود قاضي يقضي بينهم، إلى وجود قاضي يقضي بينهم ويقيم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى. ولا تصلح أمور الناس إلا بهذا، ولا تصلح أمور الناس إلا بهذا، لابد لهم من قاضي يقيم فيهم شرع الله في هذه الأمور ونحوها. أورد المصنف أول باب في هذا، المصنف طبعا سمى قال كتاب الأقضية، كتاب الأقضية، وفي سنن أبي داود كتاب القضاء، كتاب القضاء أو الأقضية. وفي البخاري وزع، فعمل كتاب للشهادات وكتاب للأحكام وكتاب لآداب القضاء وكذا غير الإمام البخاري. الإمام مالك سمى كتابه هذا بكتاب الأقضية، أي أحكام القضاء. الأقضية جمع قضاء، والمراد أحكام القضاء. أول باب أورده المصنف الترغيب في القضاء بالحق، الترغيب في القضاء في الحق. أقول لأن هذا هو الأصل والمقصد من القضاء، لأن هذا هو الأصل والمقصد من القضاء، وهو إقامة الحق. قال فاحكم بين الناس بالحق، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيما، إيش فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واضح؟ فهذا هو مقصد القضاء، وهو إقامة الحق والعدل، إقامة الحق والعدل بين الناس، إقامة الحق والعدل بين الناس. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم القضاة الثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فذكر القاضي يعلم الحق ولا يقضي به، والقاضي لا يعلم الحق ولا يقضي به فيكونان في النار، والقاضي يعلم الحق ويقضي به فيكون في الجنة. وجاء في الأثر من ولي القضاء فقد ذبح أو فكأنما ذبح بغير سكين، لأن المنصب منصب خطير ومنصب عظيم، ويترتب عليه أمور كثيرة كما سيأتي إن شاء الله تقرير جملة من ذلك في أبواب هذا الكتاب. أورد المصنف تحت هذا التبويب ما جاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. أقول هذا الحديث فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، ما الفرق بيني وبينكم؟ يوحى إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعظم من جهة ما يوحى إليه، وهو بهذا الوحي صار نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم، وإلا فيما عدا هذا هو بشر، هو بشر، لكن اصطفاه الله واختصه برسالته فأوحى إليه، فبهذا الوحي صارت فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففيه تقرير بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، رتب على هذه البشرية أمر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حينما يقضي بين الناس إنما يقضي بين الناس بحكم بشريته، بحكم بشريته، فهو يقول وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له شيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن الرسول يقرر أنه إنما يحكم بين الناس بحكم بشريته. إيش اللي نستفيده؟ نقول يعني عليه الصلاة والسلام إنما أقضي لكم بما أسمع، ما آتي بشيء من الخارج. وهنا ذكر العلماء مسألة أنه ليس للقاضي أن يقضي بما علم، إنما يقضي بما يسمع، ليس للقاضي أن يقضي بما علم، إنما يقضي بما يسمع. بمعنى أنك لو علمت من حال الشخص أمور وأنت صرت القاضي تقضي في شأنه وفي أمره، ليس لك أن تقضي عليه بما كنت تعلم، الواجب عليك أن تقضي بما تسمعه في محل القضاء وبما يقوم عندك من أدلة تثبيت الحكم بالشهادات والبينات وغيرها من الأمور التي تقام بها القضية. فإنما أنا بشر أقضي عليكم بما أسمع، أقضي عليكم بما أسمع. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول يوحى إليه يقول أنا في محل القضاء ليس لي أن أقضي بما أعلم، فكذا الحال في غير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الرسول تعليم لنا أن على القاضي أن يقضي بين الناس بما يسمع لا بما علم، لا بما يعلم. فالقضاء بما يثبت لديك في القضية في مجلس القضاء. والحمد لله لم يأتي ولا في مسألة ولا في حديث أن قضاء من قضاء الرسول خالف الحق، لكن هذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن القاضي إنما يقضي بما يسمع لا تقضي بما تعلم. وأورد العلماء رحمهم الله أدلة على هذا الأصل، قالوا من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو جهم وكان رجل غضوب يده إذا غضب تنطلق، فأرسله يجمع أموال الزكوات من أناس في البادية وفي القرى، فكأنه جمع ثم بعضهم كأنه على قولنا إحنا يعني ما تجاوب معاه مضبوط فضربه، اللي قال عنه الرسول أما أبو جهم فلا يضع عصاه يعني ضريب. لما استعمل الرسول في جمع الزكاة أحد أهل القرى أصحاب الأموال كأنه ما طلوا في شيء فضربوا فشجهوا، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون يبغوا الحكومة، هذا حكومة شج الرجل، فقال خلاص أنا أعطيكم أترضون بكذا وكذا؟ قالوا رضينا. قال أنا سأبلغ الناس. قالوا نعم. الآن هالرسول وهو يسمع ما في أحد ثالث، فقام الرسول يخطب قال أما إنا أرسلنا فلان فحصل كذا وكان كذا وقد رضوا بكذا، فقالوا لا ما رضينا. فنزل الرسول من على المنبر وتكلم معهم وقال أزيدكم كذا وكذا ترضون؟ قالوا رضينا. فقام مخطب وقالوا نعم رضينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد لم يحكم الرسول بما حصل بينه وبينهم من رضا بدون أن يكون هناك شهود، الرسول علم رضاهم بالأول فما قال لا أنتوا رضيتوا في الأول. هذه مسألة. حديث خزيمة بن ثابت هو تبايع مع أعرابي في شراء شيء منهم ناقة أو كذا، وتمم الأعرابي البيعة فقال الرسول أنا سأحضر لك المال، فرجع الرسول بالمال وإذا الأعرابي باع الناقة. للصحابة آخرين ما كانوا يعلمون أن الرسول اشترى، فقال كيف تبيعها؟ أنا اشتريت منك. قال أنا ما بعتك. ما حكم الرسول بعلمه، قال لا بل بعتني أنا الرسول وأنا لا. قال من يشهد؟ فجاء خزيمة بن ثابت قال أنا أشهد يا رسول الله. قال أشهد بصدقك. فأمضى الرسول شهادة خزيمة بشهادة رجلين. الشاهد أنه لم يقضي مما علم، وهو القاضي وهو الإمام وهو النبي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه وقائع تثبت أنه ليس على القاضي في وقت القضاء أن يقضي إلا بما يسمع لا بما يعلم. المسألة الثانية قوله وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. إنكم تختصمون إلي فيه أن وقوع الخصومات ووقوع المشاكل ووقوع المنازعات لا تنقص من قدر أصحاب أهل الفضل. فهؤلاء الصحابة كانوا يختلفون رضي الله عنهم، وكانوا يتنازعوا رضي الله عنهم، وكان يحصل بينهم خصومات يحتاجون فيها إلى القضاء ويرجعون فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذن نقول فيه أن وقوع الخصومات والمنازعات لا ينقص من قدر أصحاب الفضل. فقد ورد في غير ما حديث وقوع منازعات وخصومات بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ورد في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنازع اثنان من الصحابة في قضية، فذكر هذا الحديث وقال فإنما أقطع له قطعة من النار، فبكى الأول وبكى الثاني، وقال الأول أنا تنازلت له عن حقي، وقال الثاني وأنا تنازلت له عن حقي، قال أما وإنكما قد قلتما هذا فاصطلحا وتراضيا. إن هذا من فضلهم رضي الله عنهم، ما حد كان تغلب عليه أمور الدنيا. وإذا رأيتم في حديث إنه حصلت مشادة من أجل الدنيا في الصحابة بين اثنين من الصحابة، غالبا تجدون الذي يصر على أمر الدنيا وعلى أمر الخصومة أنه ممن رمي بنفاق، مثل القصة التي حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم مع الزبير ومن خاصمه من الأنصار، تذكروا الحديث اللي هو سبب نزول فلا وربك لا يؤمنون، فقد تنازع في الماء في الزرع، فكان الزبير أرضه فوق أرض الأنصاري، فلا يرسلها الزبير حتى تمتلئ بالماء يستوفي حقه. لنفترض أنه حقه في الماء أنه يترك الماء لين يصل إلى حوالي 50 سنتي في الأرض، ثم بعد ذلك يفتح لجاره لأنه أرضه أعلى وجاره دونه. فخاصم الأنصار الزبير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحبس الماء ويؤخر الماء عني وإلى آخره. فقال الرسول للزبير يا زبير إذا ملأ الماء عندك، خليني أقول بعبارتنا، إلى 30 سنتي خلاص أرسلوا لصاحبك لا تأخر. قام هذا إيش يقول؟ لأنه قريبك، لأنه ابن عمتك، لأنه كذا. فقال الرسول للزبير يا زبير استوفي حقك ثم أطلقه. يعني الرسول كان عليه الصلاة والسلام بحق ماله من قرابة على الزبير، وبحق مثل ما نقول إحنا ميمون على الزبير وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام وهو النبي المرسل، قال له يعني لا تستوفي حقك، خذ للنص حقك للـ60، خذ لي للـ30 ومشي. رضي الزبير للـ30 عشان الرسول. قام ذاك يهرج، قام الرسول استوفى للزبير الحق كامل. أنا يعني الرسول قال أنا أصالحت بينكم بالفضل، وعشان قرابتي عليه ضغط عليه وخليته ينقص من حقه علشانك، وتقوم أنت كده تقول لا أنا أستوفي له الحق. وبسبب هذا نزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالشاهد إذا رأيتم في حديث خصومة حصلت بين صحابيين وأحدهما هذا، فاعرفوا في الروايات يقول لك هذا الصحابي الثاني المذكور في الصحابة كان معروف بأهل من أهل النفاق، كان معروف من أهل النفاق، وطريقة كلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي هذا. لا نعلم خصومة حصلت بين صحابة إلا وانتهت بأن كل واحد يخاف وتنازل عن حقه من أجل حصول التراضي والاتفاق. المسألة التالية قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. إيش يعني ألحن بحجته؟ اللحن بالحجة أن يكون فصيحا قويا في تقرير حقه ولو على غير وجه حق. والرسول بشر، ولعل صاحب الحق عيي لا يحسن إيراد الحجج، فيظن صاحب الحق بسبب عيه أنه ليس بصاحب حق، ويظن صاحب الفصاحة واللحن بالحجة أنه صاحب حق. خلاص، فيقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. هنا يأتي ما ورد في أن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، أي أنه ذم من الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب البيان يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق بفصاحته وبلاغته وبيانه. وهنا يأتي ما ورد في الأثر من ذم المنافق فصيح اللسان. وهنا يأتي في الأثر ما ورد عن السلف أن أنهم كانوا يجلسون في المجلس فكانوا يهربون من الكلام ولا يطيلون الكلام حتى يظن بهم العي وما بهم عي، ولكنهم يخافون الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، ها؟ يعني في فصاحته وبيانه وتقريره لما يرى أنه حق ولو على حساب غيره، ولو على حساب غيره. وفي هذا الحديث وفي هذا المقطع من الحديث بيان خطورة المحامين أصحاب المحاماة الذين عرفوا يعني أنهم يقيمون الدعاوى. وقد يكون يعني المحامي من أهل الفصاحة ومن أهل المعرفة بالنظام ومن أهل حسن الكلام وتقرير الحجة في الأمر ولو على غير حق، ويرتبها ولو على غير حق فيقلب الحقائق. ولذلك لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن ذمة صاحبه إذا كان ما عنده خبر وجاء وإنت اللي ترفعت عنه وترفعت عنه بالباطل فأنت شريك له في هذا الأمر، أنت شريك له في هذا الأمر، يعني الذي يتكلم بحق غيره بغير وجه حق. مسألة قوله ألحن بحجته، ألحن بحجته، هنا اللحن بمعنى الفصاحة والبلاغة. ولابن دريد كتاب الملاحن، مر عليكم الملاحن؟ ما مر عليك كتاب الملاحن؟ إسوى في أبو ابن دريد يقول ما معناه في المقدمة، يقول هذا كتاب وضعته لمن ألجئ إلى أن يتكلم بكلام لا يريده، لا يريده، فجعلت له مندوحة عن الكذب وعن أن يقع ما لا يريده بهذه العبارات، يعلمك معاريض الكلام. إذن هنا الملاحن بمعنى إيش؟ معاريض الكلام. معنى ثالث اللحن بمعنى اللغة واللهجة، اللحن بمعنى اللغة واللهجة، بل اللحن بمعنى رسم الكتابة. وهذا جاء في الأثر الوارد عن عثمان بن عفان قال وأرى فيه لحنا ستقيمه العرب بلسانها أو سنقيمه بلساننا. قال العلماء يعني أرى أنه رسم على لهجات جاءت في الأحرف السبعة صعبة على بعض الناس، ولكن سيقوم به اللسان بكثرة الترداد والتكرار. فهنا يعني به اللهجة، يعني به اللهجة والرسم الذي يوافق هذه اللهجة. معنى رابع اللحن بمعنى الخطأ في الكلام، اللحن بمعنى الخطأ في الكلام، أي يقولون فلان لحنة، أي أنه إذا تكلم لا يعرب، فلان لحنة أي أنه إذا تكلم لا يعرب. ومعلوم أن الإعراب هو أساس النحو، أساس النحو، قالوا النحو هو إعراب أواخر الكلمات بحسب مواقعها والعوامل الداخلة عليها. خلاص، هذه من معاني كلمة اللحن. شوف مشيت من الفصاحة ونزلت إلى الخطأ فيكون كلمة اللحن من إيش؟ من المشترك اللفظي، من نوع الأضداد، من نوع الله. شوف من الخطأ إلى اللهجة، إلى الفصاحة والبلاغة والبيان، إلى معاريض الكلام. كم معنى سار؟ أربع معاني. واللفظ إذا كان له أكثر من وجه في المعنى قيل له مشترك لفظي، فإذا كان بين بعض معانيه مضاد قيل عنه متضاد لفظي. أخذنا ترى أنواع الكلام، أنواع الألفاظ في اللغة، تتذكروا؟ طيب، مسألة قوله فأقضي له على نحو ما أسمع منه، هذا يؤكد أن قضاء القاضي بنحو ما يسمع، بل حتى المفتي إذا أفتى فإنما يفتي بحسب الفتوى التي أمامه، ما هو ملزم بأن يفتي بحسب الفتوى التي أمامه. بعض المفتين يتوسع في الفتوى لحاجة السائل، لحاجة السائل أو لتعليم السائل وتعليم غيرهم، لأنه قد يكون يسأل عن المسألة أمام الطلاب فيريد أن يفيد الطلاب فيجيب عن السؤال ويزيد لفائدة الطلاب، لكن الأصل أنه يفتي على قدر السؤال. فالقاضي يقضي بما يسمع والمفتي يفتي بحسب ما في الفتوى. لما أنت تيجي تبقى تفترض له فرض ثاني في المسألة يعتبر هذا مسألة جديدة ثانية، يعتبر هذا مسألة ثانية، بعد ما ينهي الأولى يبدأ في الثانية، بعد ما ينهي الأولى يبدأ في الثانية. طيب الآن عندنا منصب القاضي ومنصب المفتي، بقي منصب العالم. ما الفرق بين العالم والمفتي والقاضي؟ قلنا القاضي يلزم بالحكم والمفتي يبين الحكم ولا يلزم. طب العالم أيوة، العالم يتكلم عن المسألة بحسب أصلها لا بموضوع سؤال، لا بموضوع سؤال ولا بموضوع فتوى ولا بموضوع خصومة، يتكلم عن المسألة بحسب أصلها، وهو أضعف الثلاثة في الإلزام وفقد يقرر، ولا يملك العالم التنزيل على الواقع. المفتي والقاضي هو الذي يملك التنزيل على الواقع. فكلام العالم يقرر المسألة بحسب أصلها، بحسب أصلها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكلام أهل العلم والخلاف والاتفاق وغيرها فقط، خلاص. المفتي ينزل كلام العالم على واقع حال المستفتي بدون إلزام. الحاكم ينزل كلام العالم والمفتي على واقع حال صاحب القضية مع الإلزام. هذا الفرق بين الثلاثة. إذن العالم يبين المسألة في الباب بحسب أصلها بدون النظر إلى الواقع والتنزيل عليه، ويبين المسألة بحكم عام وإلى آخره، يبينها ويقرر أدلتها بدون كمان أن يكون باعث على هذا البيان سؤال أو حكومة أو قضية. المفتي يكون باعث، يختلف عن العالم، هذا أول وجه اختلاف، أنه يكون باعث على الكلام سؤال أو فتوى، وأنه ينزل الحكم على الواقع بحسب الفتوى التي أمامه بدون إلزام. القاضي كالمفتي ينزل الحكم على الواقع مع ملكه حق الإلزام، يلزم بالقضية، يلزم بالحكم، واضح؟ هذا مين؟ القاضي. طيب قوله فأقضي له على نحو ما أسمع منه. مسألة، أقول قوله فأقضي له على نحو ما أسمع منه، وقوله في الأول إنما أنا بشر، هذا يؤكد ما قرره القرافي من قاعدة مهمة وأفردها بكتاب، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي جاءتنا ترى يتكلم بكونه نبي مرسل، وترى يتكلم بكونه قاضي، وترى يتكلم بكونه إمام، وترى يتكلم بكونه قائد جيش، وترى يتكلم بكونه زوج، وترى يتكلم بكونه رجل من رجال مثلا المدينة ورجال المسلمين. إيش فائدة هذه القاعدة؟ فينزل كلامه في كل محل بحسب حاله. إيش الفائدة؟ أقول إذا ضبطت هذه القاعدة فإنك ستعلم متى سيكون كلام الرسول حكما عاما، ومتى يكون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حكما خاصا ليس لكل المسلمين. يعني مثلا، وهذه قاعدة نبهت عليها، فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في مسائل صلى الله عليه وسلم ويختلف العلماء فيها، هل هذا قاله بحكم أنه رسول ولا قاله بحكم أنه قائد جيش؟ كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. اختلف العلماء هل هذه الكلمة من الرسول حكما عاما أو هي حكم بحكم أنه قائد؟ إيش الفرق في فهم المسألة؟ إذا قلت إنها حكم عام معناته في أي معركة سواء قال القائد قائد الجيش أو ما قال قال الإمام أو ما قال حكم عام عندنا: من قتل قتيلا فله سلبه. وإذا قلت لا هو حكم من الرسول من جهة كونه قائدا لا يثبت هذا الحكم إلا إذا كان القائد في الجيش قال ذلك. شفت الفرق؟ طيب خذ فرق من جهة ثانية. حينما يأتي الله سبحانه وتعالى ويقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، حكم الآية بحسب ظاهر اللفظ عام ولا خاص؟ حكم عام، لكن هذا خاص، لا ليس من مسؤولية كل مسلم أن يعد لقتال الكفار. إحنا نقدر نعد؟ من فين نعد؟ القتال يبغاله أسلحة وعتاد وتدريب، من فين لنا هذا؟ من فين ونجيب قوة؟ واليوم هل واحد فينا يقدر يشتري دبابة ولا طيارة ولا صاروخ؟ إذن هذا خطاب عام ويراد به الخاص، هذا خطاب عام ويراد به الخاص، يعني هو موجه للرسول ولمن في حكم الرسول مما يكون في الأمة من ولاة الأمر، هذا حكم عام خرج مخرج العام ولكن المراد به الخاص. فتفهم أنواع خطابات النص الشرعي وأنواع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الآن أنت عندك قضيتين، عندك القضية الأولى أن خطاب الرسول تارة يكون من جهة أنه نبي مرسل، وتارة يكون من جهة أنه إمام يحكم، وتارة يكون من جهة أنه قاض يقضي، وتارة من جهة أنه زوج ورجل من رجالات المدينة صلى الله عليه وسلم. ويأتيك أيضا أن الصيغة قد تأتي عامة يراد بها الخاص، وقد تأتي عامة يراد بها العام، وقد تأتي خاصة ويراد بها العام، وقد تأتي خاصة ويراد بها الخاص. فهذه هاتان جهتان لابد للمتفقه أن ينتبه إليها ويراعيها في التعامل مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث إنما أنا بشر، وقوله فأخذي له على نحو ما أسمع، هو يشير إلى هذه الحيثية، ترى أنا مو كل مرة أتعامل معكم من مقتضى كوني نبي ورسول يوحى إليه. انتبهت؟ طيب هل في حكم حكم فيه الرسول من مقتضى كونه نبي ورسول؟ أيوة فيه. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: رأيت خالا لي، وفي رواية رأيت عما لي، براية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إلى أين يا عم؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عقد على زوج أبيه لأقتله وأخمس ماله. طبعا قتله إذا كان مجرد قتل يحتمل أنه حد، لكن لما قال ويخمس ماله دل على أنه أيوة أنه ارتد وكفر بهذا. طيب سئل الإمام أحمد بن حنبل، سأله ولده عبد الله، قال له: هذا الحديث إيش وجهه؟ هذا ما هو جاري على القضاء يرحمكم الله، هذا ليس بجاري على القضاء، لو كان جاري على القضاء لأحضروا وجاب الشهود عليه وثبت القضية. الرسول حكم على طول على رجل هناك كذا وضعه كذا حاله أنه يقتل ويخمس ماله. فقال أحمد: هذا إنما كان بأمر من الله، يعني وحي، فهذا حكم من الرسول على هذا الرجل بوحي أوحاه الله له من السماء، في أن هذا الرجل إنما نكح زوج أبيه استحلالا عقديا، استحلالا عقديا على وجه الردة والكفر، فأمر بقتله وتخميس ماله، فهذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة كونه نبي. نحن ما نقدر اليوم، ما يقدر واحد يقول روحوا لفلان أقتلوه، ما يقدر. ليش؟ أنت بأي حق تحكم؟ ليش ما حكمته؟ كيف ثبت عليه القضية؟ ما الذي أوجب لك أن تقتله؟ بأي وجه؟ صح ولا لا؟ لكن الرسول لأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام حكم، فهذا حكم من جهة كونه رسول، حكم من جهة كونه صلى الله عليه وسلم رسول. المسألة التالية، أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم تارة تكون من جهة أنه نبي مرسل، وتارة تكون من جهة أنه إمام يحكم، وتارة تكون من جهة أنه قاض يقضي، وتارة تكون من جهة أنه مفت يفتي، وتارة تكون من جهة أنه عالم يعلم، وتارة تكون من جهة أنه زوج. موجودة ترى في كتاب الفروق، وأفردها القرافي برسالة مفردة. طيب، مسألة قوله بشيء من حق أخيه، إيش يستفيد منه؟ أنه لم يلغي الأخوة مع وقوع الظلم، لم يلغي الأخوة مع وقوع الظلم. يعني بمعنى أن من اعتدى عليك وظلمك وأخذ حقك يبقى أنه أخ، يبقى أنه أخ لك في الإيمان، لكن هو ناقص الإيمان بظلمه وبسبب فسقه. مسألة قوله فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، أقول هذا الجزء من الحديث فيه بيان أن حكم الحاكم في القضية لا يجعل الحرام حلال ولا يجعل الحلال حرام. فإذا كنت تعلم أنك في هذه القضية لا وجه حق لك، وأنك استطعت بسبب فصاحة محاميك أو بسبب فصاحتك وبيانه أو بيانك وإدلاؤه بالحجة لك وإدلاءك بالحجة في هذا الموضوع على غير وجه حق، فحكم لك الحاكم حتى لو ميز لك. إحنا عندنا القضية يحكم فيها القاضي، فإذا نازع فيها أحد الخصمين رفعت إلى محكمة التمييز، ومحكمة التمييز حكمها إيش؟ نهائي، حكمها نهائي، ما تقدر تبطله إلا من قرار من المجلس الأعلى بعد رفعها أو رفعها للملك. محكمة التمييز حكمها نهائي. حتى لو تميزت القضية وأنت تعلم أنها تميزت لك ولكن بغير حق، فترى حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أقطع له قطع من النار. فإذا كان حكم الرسول في القضية هذا حاله، إذا كان صاحب القضية ألحن بحجته فأخذ ما ليس له، فمن باب أولى حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حكم لك بغير وجه حق، إذا حكم لك بغير وجه حق. طيب، واضح ذا؟ مسألة أختم بها، إيش تلاحظوا في هذا الحديث؟ هل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن بمن يقلب الحق باطل والباطل حق، بل ويقلبه في حجته في حكومة يحكم فيها الرسول نفسه؟ هل حكم على الرسول على هذا الذي يقلب الحق باطل والباطل حق؟ هل حكم عليه بأنه كافر؟ بل أثبت الأخوة بينه وبين خصمه، صح ولا لا؟ وجعل له بس عقوبة الحرام. فهذا يؤكد المسألة العقدية الشائعة أن الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان على وجه الهوى والشهوة، إذا كان على وجه الشهوة وعلى وجه يعني بغير اعتقاد أنه هو الحق وأن حكم الله باطل ونحو ذلك من الأمور التي تذكر في العقيدة، أنه لا يخرج من الملة. انظر الرسول يقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأحكم عليه له بشيء من حق أخيه، مع هذا كله ما حكم أنه هذا الذي يلحن بحجته بالباطل أنه كافر. كيف والرسول هو الحكم، والرسول هو الحكم، ما حكم بأنه كافر خارج من الملة ويستصل بذلك حكم من القاضي من الرسول صلى الله، ما حكم بذلك أنه كفر. فهذا فيه بيان أن الإنسان لا يكفر بمثل هذه الأمور، فيه بيان أن الإنسان لا يكفر بمثل هذه الأمور. كم باقي للوقت؟ نوقف كذا أحسن. والله كانوا يهربوا منه. طيب حياكم الله، وصلى الله وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح الموطأ للإمام مالك الأصبحي رحمه الله إلى كتاب الأقضية. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه.
بعد أن انتهى المصنف من الأحكام المتعلقة بالبيوع، وهي من الأحكام، طبعا البيوع تشمل إلى الشفعة، تشمل إلى أحكام الشفعة، أقول بعد أن البيوع وما يتعلق بها من معاملات كالإجارة والشفعة في الأخير والمساقاة وما أخذناه والقراض وغيرها، وكانت هذه الأحكام محلا لوقوع الخصومات والمنازعات، ناسب أن يعقب ذلك بكتاب الأقضية، أي الكتاب الذي يبين فيه ما يتعلق بأحكام القضاء، ما يتعلق بأحكام القضاء. والقضاء في اللغة بمعنى الحكم، وتمام الشيء بمعنى الحكم وتمام الشيء. وفي الشرع القضاء يطلق بمعنى الإلزام بحكم الله سبحانه وتعالى في فصل النزاعات وقطع الخصومات، في فصل النزاعات وقطع الخصومات. فهو يختلف عن الفتوى في أنه ملزم، يختلف عن الفتوى في أنه ملزم، لأن القاضي يملك من جهة ولي الأمر سلطة الإلزام والتنفيذ، سلطة الإلزام التنفيذ بخلاف المفتي. المفتي تسأله عن حكم المسألة يبين لك الحكم فقط، لا يملك ما لدى القضاء من سلطة، لا يملك ما لدى القاضي من سلطة، يسموها السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية. وفي الأصل القاضي هو الحاكم ولي الأمر، ولكن جرت العادة أن ولي الأمر ينيب من يقوم عنه بهذا الباب من فصل النزاعات وقطع الخصومات بين الناس بإقامة حكم الله سبحانه وتعالى. فالأصل في القضاء معنى إقامة حكم الله سبحانه وتعالى. وخص باب المنازعات والخصومات بالذكر لأنه أهم ما يحتاج فيه وما يرجع فيه إلى القضاء، ما يرجع فيه إلى القضاء باب فصل الخصومات وقطع النزاعات. وإلا فإن القضاء يدخل فيه أمور أخرى كإقامة العقود وتثبيتها كعقود الأنكحة وعقود البيع وعقود الشراء، وكباب الحسبة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإن هذا داخل، وكباب الأوقاف وكباب الأوقاف وما يتعلق بها فإن هذا كله داخل من ضمن أعمال القضاء. لكن خص باب النزاعات والخصومات في تعريف القضاء من باب ذكر أهم ما يحصل ويرجع فيه إلى القضاء، ما يحصل ويرجع فيه إلى القضاء. والله عز وجل مدام القضاء هو الحكم، والله عز وجل في القرآن الكريم ذكر الرجوع إلى حكم الله وإلى تحكيم الله سبحانه وتعالى. فلما ذكر سيدنا داود ماذا قال سبحانه وتعالى لسيدنا داود؟ قال إن جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فتضل عن سبيل الله. فإقامة حكم الله هذا هو معنى القضاء. والله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا تثبيت معنى القضاء والحكم في القرآن الكريم. أما في السنة النبوية فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم، يعني إذا قضى القاضي. وأصل تسمية القاضي أنه حاكم شرعي، أصل تسمية القاضي أنه حاكم شرعي. يقول إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. وكانوا يسمون القضاء في البلاد حكاما. في ترجمة مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون وكان حاكم حران، هو حاكم بمعنى ولاية سياسية، هو حاكم بمعنى ولاية القضاء والمظالم، ولاية دينية، الولاية الدينية بالقيام بحكم القضاء والمظالم. فكان حاكم حران أي أنه قاضيها، أي أنه قاضيها. ويجوز لمن يوليه الإمام ولاية عامة في القضاء أن يولي غيره بأجزاء من هذه الولاية، فيجعل هناك ولاية مثلا للعقود والأنكحة، ويجعل هناك ولاية مثلا لما يتعلق بالخصومات، ويجعل هناك ولاية لما يتعلق بقضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها أمور ترجع في الأصل إلى عمل الحاكم الشرعي أو القاضي الذي يتولى إقامة أحكام الله بين الناس، وخاصة فيما يقع بينهم من منازعات وخصومات. والناس يحتاجون إلى ذلك، يحتاجون إلى وجود قاضي يقضي بينهم، إلى وجود قاضي يقضي بينهم ويقيم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى. ولا تصلح أمور الناس إلا بهذا، ولا تصلح أمور الناس إلا بهذا. لابد لهم من قاضي يقيم فيهم شرع الله في هذه الأمور ونحوها. أورد المصنف أول باب في هذا، المصنف طبعا سمى قال كتاب الأقضية، كتاب الأقضية، وفي سنن أبي داود كتاب القضاء، كتاب القضاء أو الأقضية، وفي البخاري وزع فعمل كتاب للشهادات وكتاب للأحكام وكتاب لآداب القضاء وكذا غير الإمام البخاري. الإمام مالك سمى كتابه هذا بكتاب الأقضية أي أحكام القضاء، الأقضية جمع قضاء والمراد أحكام القضاء. أول باب أورده المصنف الترغيب في القضاء بالحق، الترغيب في القضاء في الحق، أقول لأن هذا هو الأصل والمقصد من القضاء، لأن هذا هو الأصل والمقصد من القضاء وهو إقامة الحق. قال فاحكم بين الناس بالحق، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيمة، إيش فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة، واضح؟ فهذا هو مقصد القضاء وهو إقامة الحق والعدل، إقامة الحق والعدل بين الناس، إقامة الحق والعدل بين الناس. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، فذكر القاضي يعلم الحق ولا يقضي به، والقاضي لا يعلم الحق ولا يقضي به فيكونان في النار، والقاضي يعلم الحق ويقضي به فيكون في الجنة. وجاء في الأثر من ولي القضاء فقد ذبح أو فكأنما ذبح بغير سكين، لأن المنصب منصب خطير ومنصب عظيم ويترتب عليه أمور كثيرة كما سيأتي إن شاء الله تقرير جملة من ذلك في أبواب هذا الكتاب. أورد المصنف تحت هذا التبويب ما جاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. أقول هذا الحديث فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، ما الفرق بيني وبينكم؟ يوحى إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعظم من جهة ما يوحى إليه، وهو بهذا الوحي صار نبيا رسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فيما عدا هذا هو بشر، هو بشر، لكن اصطفاه الله واختصه برسالته فأوحى إليه، فبهذا الوحي صارت فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففيه تقرير بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية رتب على هذه البشرية أمر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم حينما يقضي بين الناس إنما يقضي بين الناس بحكم بشريته، بحكم بشريته، فهو يقول وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له شيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن الرسول يقرر أنه إنما يحكم بين الناس بحكم بشريته. إيش اللي نستفيده؟ نقول يعني عليه الصلاة والسلام إنما أقضي لكم بما أسمع، ما آتي بشيء من الخارج. وهنا ذكر العلماء مسألة أنه ليس للقاضي أن يقضي بما علم، إنما يقضي بما يسمع، ليس للقاضي أن يقضي بما علم إنما يقضي بما يسمع، بمعنى أنك لو علمت من حال الشخص أمور وأنت صرت القاضي تقضي في شأنه وفي أمره، ليس لك أن تقضي عليه بما كنت تعلم. الواجب عليك أن تقضي بما تسمعه في محل القضاء وبما يقوم عندك من أدلة تثبيت الحكم بالشهادات والبينات وغيرها من الأمور التي تقام بها القضية. فإنما أنا بشر أقضي عليكم بما أسمع، أقضي عليكم بما أسمع. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول يوحى إليه يقول أنا في محل القضاء ليس لي أن أقضي بما أعلم، فكذا الحال في غير الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الرسول تعليم لنا أن على القاضي أن يقضي بين الناس بما يسمع لا بما علم لا بما يعلم. فالقضاء بما يثبت لديك في القضية في مجلس القضاء. والحمد لله لم يأتي ولا في مسألة ولا في حديث أن قضاء من قضاء الرسول خالف الحق، لكن هذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن القاضي إنما يقضي بما يسمع لا تقضي بما تعلم. وأورد العلماء رحمهم الله أدلة على هذا الأصل، قالوا من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو جهم وكان رجل غضوب يده إذا غضب تنطلق، فأرسله يجمع أموال الزكوات من أناس في البادية وفي القرى، فكأنه جمع ثم بعضهم كأنه على قولنا إحنا يعني ما تجاوب معاه مضبوط فضربه. اللي قال عنه الرسول أما أبو جهم فلا يضع عصاه يعني ضريب. لما استعمل الرسول في جمع الزكاة أحد أهل القرى أصحاب الأموال كأنه ما طلوا في شيء فضربوا فشجهوا، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون يبغوا الحكومة، هذا حكومة شج الرجل. فقال خلاص أنا أعطيكم أترضون بكذا وكذا؟ قالوا رضينا. قال أنا سأبلغ الناس. قالوا نعم. الآن هذا الرسول وهو يسمع ما في أحد ثالث. فقام الرسول يخطب قال أما إنا أرسلنا فلان فحصل كذا وكان كذا وقد رضوا بكذا. فقالوا لا ما رضينا. فنزل الرسول من على المنبر وتكلم معهم وقال أزيدكم كذا وكذا ترضون؟ قالوا رضينا. فقام وخطب وقالوا نعم رضينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد لم يحكم الرسول بما حصل بينه وبينهم من رضا بدون أن يكون هناك شهود. الرسول علم رضاهم بالأول فما قال لا أنتوا رضيتوا في الأول. هذه مسألة. حديث جابر آسف حديث خزيمة بن ثابت، هو تبايع مع أعرابي في شراء شيء منهم ناقة أو كذا، وتمم الأعرابي البيعة فقال الرسول أنا سأحضر لك المال، فرجع الرسول بالمال وإذا الأعرابي باع الناقة. للصحابة آخرين ما كانوا يعلمون أن الرسول اشترى، فقال كيف تبيعها؟ أنا اشتريت منك. قال أنا ما بعتك. ما حكم الرسول بعلمه، قال لا بل بعتني أنا الرسول وأنا لا. قال من يشهد؟ فجاء خزيمة بن ثابت قال أنا أشهد يا رسول الله. قال أشهد بصدقك. فأمضى الرسول شهادة خزيمة بشهادة رجلين. الشاهد أنه لم يقضي مما علم وهو القاضي وهو الإمام وهو النبي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه وقائع تثبت أنه ليس على القاضي في وقت القضاء أن يقضي إلا بما يسمع لا بما يعلم. المسألة الثانية قوله وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. إنكم تختصمون إلي فيه أن وقوع الخصومات ووقوع المشاكل ووقوع المنازعات لا تنقص من قدر أصحاب أهل الفضل. فهؤلاء الصحابة كانوا يختلفوا رضي الله عنهم وكانوا يتنازعوا رضي الله عنهم، وكان يحصل بينهم خصومات يحتاجون فيها إلى القضاء ويرجعون فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذن نقول فيه أن وقوع الخصومات والمنازعات لا ينقص من قدر أصحاب الفضل. فقد ورد في غير ما حديث وقوع منازعات وخصومات بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ورد في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنازع اثنان من الصحابة في قضية، فذكر هذا الحديث وقال فإنما أقطع له قطعة من النار، فبكى الأول وبكى الثاني، وقال الأول أنا تنازلت له عن حقي، وقال الثاني وأنا تنازلت له عن حقي، قال أما وإنكما قد قلتما هذا فاصطلحا وتراضيا. إن هذا من فضلهم رضي الله عنهم، ما حد كان تغلب عليه أمور الدنيا. وإذا رأيتم في حديث إنه حصلت مشادة من أجل الدنيا في الصحابة بين اثنين من الصحابة، غالبا تجدون الذي يصر على أمر الدنيا وعلى أمر الخصومة أنه ممن رمي بنفاق، مثل القصة التي حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم مع الزبير ومن خاصمه من الأنصار. تذكروا الحديث اللي هو سبب نزول فلا وربك لا يؤمنون، فقد تنازع في الماء في الزرع، فكان الزبير أرضه فوق أرض الأنصاري، فلا يرسلها الزبير حتى تمتلئ بالماء، يستوفي حقه. لنفترض أنه حقه في الماء أنه يترك الماء لين يصل إلى حوالي 50 سنتي في الأرض، ثم بعد ذلك يفتح لجاره لأنه أرضه أعلى وجاره دونه. فخاصم الأنصار الزبير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحبس الماء ويؤخر الماء عني وإلى آخره. فقال الرسول للزبير يا زبير إذا ملأ الماء عندك، خليني أقول بعبارتنا، إلى 30 سنتي خلاص أرسله لصاحبك لا تأخر. قام هذا إيش يقول؟ لأنه قريبك، لأنه ابن عمتك، لأنه كذا. فقال الرسول للزبير يا زبير استوفي حقك ثم أطلقه. يعني الرسول كان عليه الصلاة والسلام بحق ماله من قرابة على الزبير، وبحق مثل ما نقول إحنا ميمون على الزبير وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام وهو النبي المرسل، قال له يعني لا تستوفي حقك، خذ للنص حقك للـ60، خذ لي للـ30 ومشي. رضي الزبير للـ30 عشان الرسول. قام ذاك يهرج، قام الرسول استوفى للزبير الحق كامل. أنا يعني الرسول قال أنا أصالحت بينكم بالفضل، وعشان قرابتي عليه ضغط عليه وخليته ينقص من حقه علشانك، وتقوم أنت كده تقول لا أنا أستوفي له الحق. وبسبب هذا نزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالشاهد إذا رأيتم في حديث خصومة حصلت بين صحابيين وأحدهما هذا، فاعرفوا في الروايات يقول لك هذا الصحابي الثاني المذكور في الصحابة كان معروف بأهل من أهل النفاق، كان معروف من أهل النفاق، وطريقة كلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي هذا. لا نعلم خصومة حصلت بين صحابة إلا وانتهت بأن كل واحد يخاف وتنازل عن حقه من أجل حصول التراضي والاتفاق. المسألة التالية قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. إيش يعني ألحن بحجته؟ اللحن بالحجة أن يكون فصيحا قويا في تقرير حقه ولو على غير وجه حق. والرسول بشر، ولعل صاحب الحق عيي لا يحسن إيراد الحجج، فيظن صاحب الحق بسبب عيه أنه ليس بصاحب حق، ويظن صاحب الفصاحة واللحن بالحجة أنه صاحب حق، خلاص. فيقول لعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض. هنا هنا يأتي ما ورد في أن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، أي أنه ذم من الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب البيان يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق بفصاحته وبلاغته وبيانه. وهنا يأتي ما ورد في الأثر من ذم المنافق فصيح اللسان، وهنا يأتي في الأثر ما ورد عن السلف أنهم كانوا يجلسون في المجلس فكانوا يهربون من الكلام ولا يطيلون الكلام حتى يظن بهم العي وما بهم عي، ولكنهم يخافون الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني في فصاحته وبيانه وتقريره لما يرى أنه حق ولو على حساب غيره، ولو على حساب غيره. وفي هذا الحديث وفي هذا المقطع من الحديث بيان خطورة المحامين أصحاب المحاماة الذين عرفوا يعني أنهم يقيمون الدعاوى، وقد يكون يعني المحامي من أهل الفصاحة ومن أهل المعرفة بالنظام ومن أهل حسن الكلام وتقرير الحجة في الأمر ولو على غير حق، ويرتبها ولو على غير حق فيقلب الحقائق. ولذلك لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن ذمة صاحبه إذا كان ما عنده خبر وجاء وأنت اللي ترافعت عنه وترافعت عنه بالباطل فأنت شريك له في هذا الأمر، أنت شريك له في هذا الأمر، أعني الذي يتكلم بحق غيره بغير وجه حق. مسألة قوله ألحن بحجته، ألحن بحجته، هنا اللحن بمعنى الفصاحة والبلاغة. ولابن دريد كتاب الملاحن، مر عليكم الملاحن؟ ما مر عليك كتاب الملاحن؟ إسوى في ابن دريد يقول ما معناه في المقدمة، يقول هذا كتاب وضعته لمن ألجئ إلى أن يتكلم بكلام لا يريده، لا يريده، فجعلت له مندوحة عن الكذب وعن أن يقع ما لا يريده بهذه العبارات، يعلمك معاريض الكلام. إذن هنا الملاحن بمعنى إيش؟ معاريض الكلام. معنى ثالث اللحن بمعنى اللغة واللهجة، اللحن بمعنى اللغة واللهجة، بل اللحن بمعنى رسم الكتابة. وهذا جاء في الأثر الوارد عن عثمان بن عفان قال وأرى فيه لحنا ستقيمه العرب بلسانها أو سنقيمه بلساننا. قال العلماء يعني أرى أنه رسم على لهجات جاءت في الأحرف السبعة صعبة على بعض الناس، ولكن سيقوم به اللسان بكثرة الترداد والتكرار. فهنا يعني به اللهجة، يعني به اللهجة والرسم الذي يوافق هذه اللهجة. معنى رابع اللحن بمعنى الخطأ في الكلام، اللحن بمعنى الخطأ في الكلام، أي يقولون فلان لحنة، أي أنه إذا تكلم لا يعرب، فلان لحنة أي أنه إذا تكلم لا يعرب. ومعلوم أن الإعراب هو أساس النحو، أساس النحو، قالوا النحو هو إعراب أواخر الكلمات بحسب مواقعها والعوامل الداخلة عليها. خلاص، هذه من معاني كلمة اللحن. شوف مشيت من الفصاحة ونزلت إلى الخطأ، فيكون كلمة اللحن من إيش؟ من المشترك اللفظي، من نوع الأضداد، من نوع الله. شوف من الخطأ إلى اللهجة إلى الفصاحة والبلاغة والبيان إلى معاريض الكلام، كم معنى سار؟ أربع معاني. واللفظ إذا كان له أكثر من وجه في المعنى قيل له مشترك لفظي، فإذا كان بين بعض معانيه مضاد قيل عنه متضاد لفظي. أخذنا ترى أنواع الكلام، أنواع الألفاظ في اللغة، تتذكروا؟ طيب مسألة قوله فأقضي له على نحو ما أسمع منه، هذا يؤكد أن قضاء القاضي بنحو ما يسمع، بل حتى المفتي إذا أفتى فإنما يفتي بحسب الفتوى التي أمامه، ما هو ملزم بأن يفتي بحسب الفتوى التي أمامه. بعض المفتين يتوسع في الفتوى لحاجة السائل، لحاجة السائل أو لتعليم السائل وتعليم غيرهم، لأنه قد يكون يسأل عن المسألة أمام الطلاب فيريد أن يفيد الطلاب فيجيب عن السؤال ويزيد لفائدة الطلاب، لكن الأصل أنه يفتي على قدر السؤال. فالقاضي يقضي بما يسمع والمفتي يفتي بحسب ما في الفتوى. لما أنت تيجي تبقى تفترض له فرض ثاني في المسألة يعتبر هذا مسألة جديدة ثانية، يعتبر هذا مسألة ثانية، بعد ما ينهي الأولى يبدأ في الثانية، بعد ما ينهي الأولى يبدأ في الثانية. طيب الآن عندنا منصب القاضي ومنصب المفتي، بقي منصب العالم. ما الفرق بين العالم والمفتي والقاضي؟ قلنا القاضي يلزم بالحكم والمفتي يبين الحكم ولا يلزم. طب العالم أيوة، العالم يتكلم عن المسألة بحسب أصلها لا بموضوع سؤال، لا بموضوع سؤال ولا بموضوع فتوى ولا بموضوع خصومة، يتكلم عن المسألة بحسب أصلها، وهو أضعف الثلاثة في الإلزام وقد يقرر، ولا يملك العالم التنزيل على الواقع. المفتي والقاضي هو الذي يملك التنزيل على الواقع، فكلام العالم يقرر المسألة بحسب أصلها، بحسب أصلها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكلام أهل العلم والخلاف والاتفاق وغيرها فقط، خلاص. المفتي ينزل كلام العالم على واقع حال المستفتي بدون إلزام، الحاكم ينزل كلام العالم والمفتي على واقع حال صاحب القضية مع الإلزام. هذا الفرق بين الثلاثة. إذن العالم يبين المسألة في الباب بحسب أصلها بدون النظر إلى الواقع والتنزيل عليه، ويبين المسألة بحكم عام وإلى آخره، يبينها ويقرر أدلتها بدون كمان أن يكون باعث على هذا البيان سؤال أو حكومة أو قضية. المفتي يكون باعث، يختلف عن العالم، هذا أول وجه اختلاف، أنه يكون باعث على الكلام سؤال أو فتوى، وأنه ينزل الحكم على الواقع بحسب الفتوى التي أمامه بدون إلزام. القاضي كالمفتي ينزل الحكم على الواقع مع ملكه حق الإلزام، يلزم بالقضية، يلزم بالحكم، واضح؟ هذا مين؟ القاضي. طيب قوله فأقضي له على نحو ما أسمع منه، مسألة أقول قوله فأقضي له على نحو ما أسمع منه، وقوله في الأول إنما أنا بشر، هذا يؤكد ما قرره القرافي من قاعدة مهمة وأفردها بكتاب، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي جاءتنا ترى يتكلم بكونه نبي مرسل، وتارى يتكلم بكونه قاضي، وتارى يتكلم بكونه إمام، وتارى يتكلم بكونه قائد جيش، وتارى يتكلم بكونه زوج، وتارى يتكلم بكونه رجل من رجال مثلا المدينة ورجال المسلمين. إيش فائدة هذه القاعدة؟ فينزل كلامه في كل محل بحسب حاله. إيش الفائدة؟ أقول إذا ضبطت هذه القاعدة فإنك ستعلم متى سيكون كلام الرسول حكما عاما، ومتى يكون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حكما خاصا ليس لكل المسلمين؟ يعني مثلا، وهذه قاعدة نبهت عليها، فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في مسائل صلى الله عليه وسلم ويختلف العلماء فيها، هل هذا قاله بحكم أنه رسول ولا قاله بحكم أنه قائد جيش؟ كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. اختلف العلماء هل هذه الكلمة من الرسول حكما عاما أو هي حكم بحكم أنه قائد؟ إيش الفرق في فهم المسألة؟ إذا قلت إنها حكم عام معناته في أي معركة سواء قال القائد قائد الجيش أو ما قال، قال الإمام أو ما قال، حكم عام عندنا: من قتل قتيلا فله سلبه. وإذا قلت لا، هو حكم من الرسول من جهة كونه قائدا، لا يثبت هذا الحكم إلا إذا كان القائد في الجيش قال ذلك. شفت الفرق؟ طيب خذ فرق من جهة ثانية. حينما يأتي الله سبحانه وتعالى ويقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، حكم الآية بحسب ظاهر اللفظ عام ولا خاص؟ حكم عام، لكن هذا خاص، لا ليس من مسؤولية كل مسلم أن يعد لقتال الكفار. احنا نقدر نعد؟ من فين نعد؟ القتال يبغاله أسلحة وعتاد وتدريب، من فين لنا هذا؟ من فين ونجيب قوة؟ واليوم هل واحد فينا يقدر يشتري دبابة ولا طيارة ولا صاروخ؟ إذن هذا خطاب عام ويراد به الخاص، هذا خطاب عام ويراد به الخاص، يعني هو موجه للرسول ولمن في حكم الرسول مما يكون في الأمة من ولاة الأمر، هذا حكم عام خرج مخرج العام ولكن المراد به الخاص. فتفهم أنواع خطابات النص الشرعي وأنواع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الآن أنت عندك قضيتين، عندك القضية الأولى أن خطاب الرسول تارة يكون من جهة أنه نبي مرسل، وتارة يكون من جهة أنه إمام يحكم، وتارة يكون من جهة أنه قاض يقضي، وتارة من جهة أنه زوج ورجل من رجالات المدينة صلى الله عليه وسلم. ويأتيك أيضا أن الصيغة قد تأتي عامة يراد بها الخاص، وقد تأتي عامة يراد بها العام، وقد تأتي خاصة ويراد بها العام، وقد تأتي خاصة ويراد بها الخاص. فهذه هاتان جهتان لابد للمتفقه أن ينتبه إليها ويراعيها في التعامل مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث إنما أنا بشر، وقوله فأقضي له على نحو ما أسمع، هو يشير إلى هذه الحيثية، ترى أنا مو كل مرة أتعامل معكم من مقتضى كوني نبي ورسول يوحى إليه. انتبهت؟ طيب هل في حكم حكم فيه الرسول من مقتضى كونه نبي ورسول؟ أيوة فيه. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: رأيت خالا لي، وفي رواية رأيت عما لي، براية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إلى أين يا عم؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عقد على زوج أبيه لأقتله وأخمس ماله. طبعا قتله إذا كان مجرد قتل يحتمل أنه حد، لكن لما قال ويخمس ماله دل على أنه أيوة أنه ارتد وكفر بهذا. طيب سئل الإمام أحمد بن حنبل، سأله ولده عبد الله، قال له: هذا الحديث إيش وجهه؟ هذا ما هو جاري على القضاء يرحمكم الله، هذا ليس بجاري على القضاء، لو كان جاري على القضاء لأحضروا جاب الشهود عليه وثبت القضية، الرسول حكم على طول على رجل هناك كذا وضعه كذا حاله أنه يقتل ويخمس ماله. فقال أحمد: هذا إنما كان بأمر من الله، يعني وحي، فهذا حكم من الرسول على هذا الرجل بوحي أوحاه الله له من السماء، في أن هذا الرجل إنما نكح زوج أبيه استحلالا عقديا، استحلالا عقديا على وجه الردة والكفر، فأمر بقتله وتخميس ماله. فهذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة كونه نبي. نحن ما نقدر اليوم، ما يقدر واحد يقول روحوا لفلان اقتلوه، ما يقدر. ليش؟ انت بأي حق تحكم؟ ليش ما حكمته؟ كيف ثبت عليه القضية؟ ما الذي أوجب لك أن تقتله؟ بأي وجه؟ صح ولا لا؟ لكن الرسول لأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام حكم. فهذا حكم من جهة كونه رسول، حكم من جهة كونه صلى الله عليه وسلم رسول. المسألة التالية، أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم تارة تكون، تارة تكون من جهة أنه نبي مرسل، وتارة تكون من جهة أنه إمام يحكم، وتارة تكون من جهة أنه قاض يقضي، وتارة تكون من جهة أنه مفت يفتي، وتارة تكون من جهة أنه عالم يعلم، وتارة تكون من جهة أنه زوج. موجودة ترى في كتاب الفروق، وأفردها القرافي برسالة مفردة. طيب، مسألة قوله بشيء من حق أخيه، إيش يستفيد منه؟ أنه لم يلغي الأخوة مع وقوع الظلم، لم يلغي الأخوة مع وقوع الظلم. يعني بمعنى أن من اعتدى عليك وظلمك وأخذ حقك يبقى أنه أخ، يبقى أنه أخ لك في الإيمان، لكن هو ناقص الإيمان بظلمه وبسبب فسقه. مسألة قوله فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. أقول هذا الجزء من الحديث فيه بيان أن حكم الحاكم في القضية لا يجعل الحرام حلال ولا يجعل الحلال حرام. فإذا كنت تعلم أنك في هذه القضية لا وجه حق لك، وأنك استطعت بسبب فصاحة محاميك أو بسبب فصاحتك وبيانه أو بيانك وإدلاؤه بالحجة لك وإدلاءك بالحجة في هذا الموضوع على غير وجه حق، فحكم لك الحاكم حتى لو ميزوا لك. إحنا عندنا القضية يحكم فيها القاضي، فإذا نازع فيها أحد الخصمين رفعت إلى محكمة التمييز، ومحكمة التمييز حكمها إيش؟ نهائي، حكمها نهائي، ما تقدر تبطله إلا من قرار من المجلس الأعلى بعد رفعها أو رفعها للملك. محكمة التمييز حكمها نهائي. حتى لو تميزت القضية وأنت تعلم أنها تميزت لك ولكن بغير حق، فترى حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أقطع له قطعة من النار. فإذا كان حكم الرسول في القضية هذا حاله، إذا كان صاحب القضية ألحن بحجته فأخذ ما ليس له، فمن باب أولى حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حكم لك بغير وجه حق، إذا حكم لك بغير وجه حق. طيب، واضح ذا؟ مسألة أختم بها، إيش تلاحظوا في هذا الحديث؟ هل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن بمن يقلب الحق باطل والباطل حق، بل ويقلبه في حجته في حكومة يحكم فيها الرسول نفسه؟ هل حكم على الرسول على هذا الذي يقلب الحق باطل والباطل حق؟ هل حكم عليه بأنه كافر؟ بل أثبت الأخوة بينه وبين خصمه، صح ولا لا؟ وجعل له بس عقوبة الحرام. فهذا يؤكد المسألة العقدية الشائعة أن الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان على وجه الهوى والشهوة، إذا كان على وجه الشهوة وعلى وجه يعني بغير اعتقاد أنه هو الحق وأن حكم الله باطل ونحو ذلك من الأمور التي تذكر في العقيدة، أنه لا يخرج من الملة. انظر الرسول يقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأحكم عليه له بشيء من حق أخيه، مع هذا كله ما حكم أنه هذا الذي يلحن بحجته بالباطل أنه كافر. كيف؟ والرسول هو الحكم ما حكم بأنه كافر خارج من الملة، ويستصدر بذلك حكم من القاضي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم بذلك أنه كفر. فهذا فيه بيان أن الإنسان لا يكفر بمثل هذه الأمور، فيه بيان أن الإنسان لا يكفر بمثل هذه الأمور. كم باقي للوقت؟ نوقف كذا أحسن. والله كانوا يهربوا منه. طيب حياكم الله، وصلى الله وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام.